بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. بص، هو طبعا المؤتمر ده مؤتمر من نوع خاص عشان احنا بنتكلم عن الكرازة، والكرازة ما عندناش فيها خبرة كبيرة، وطبعا وجود احبارنا الاجلاء الاباء الاساقفة اللي قاطعين شوط في الموضوع بيضيف كتير، لانه احنا مش عاوزين كلام نظري قد ما نشوف ناس فعلا ادت حياتها انها تجيب ناس مش اقباط للمسيح. دي حاجة كبيرة قوي ورسالة عظيمة قوي، ويمكن مش كلنا مهمومين بالهم ده او مشغولين بالمشغولية دي، بس ساعات الواحد يفكر على اخر حياتك، يعني ربنا يدي العمر للكل، ايه اللي انت هتقدمه للمسيح وانت طالع من الدنيا دي؟ هتقول له صليت شوية، صمت شوية، دلعت شويتين، وحاولت ما غلطش. انما شو بقى لما ده كله كوم وتقول له بص يا رب انا تعبت وجبت لك 5 تنفار، يا تبقى داخل كده ايه عليك القيمة كده، يعني لانك كسبت 5 تفرات طول حياتك مثلا. طبعا القديسين دول اللي بيكسبوا بالالاف وبالملايين، طبعا دول بقى مركزهم ايه في السماء، ودخلتهم شكلها ايه على المسيح لو المجد هو كل واحد سحب ورا منه الاف وملايين، زي ماري مرقس والقديس بولس. فعاوز اقول احنا برضو مش عاوزين كل كلامنا يفضل على بنائنا الروحي بس. احنا اتكلمنا كده كتير في مؤتمرات كتير، وانشغلنا بنقاوة القلب شوية وبالتوبة شوية، لكن عاوزين نعيش شوية فكرة الكرازة. الاول عاوز اقول لكم ان الكرازة مش مستوى واحد. يعني ايه؟ في مستويات للكرازة. اول مستوى، وده اللي احنا كلنا شغالين عليه تقريبا، انك تكرز لنفس من نفس الجنس واللغة والبلد والدين، اللي هي شغلنا احنا دلوقتي، الخدمة بتاعتنا. يقولنا العيال في مدارس الاحد، يقولنا الشعب في الكنيسة، هنعمل درس كتاب، اللي حاضرين دول مين؟ مصريين واقباط ومتعمدين وبيفهموا عربي، يعني تجاوزا هنسميها كرازة. يعني ليه؟ على اعتبار ان بعضهم مش مرتبط بربنا فعلا، مسيحي غير متدين، فتعتبر كرازة. ليه؟ لانه هو مسيحي بالاسم، او مسيحي معلوماته ضئيلة ومفيش علاقة حقيقية بربنا، يبقى ده نوع من الكرازة. وده كلكم كخدام بتعملوه، محدش فينا مش بيعمل الدور ده. انك تلاقي واحد في العيلة بعيد عن ربنا جايب شخص ملوش في الكنيسة قوي، ده دور. المستوى الثاني في الكرازة نفس الجنس، نفس اللغة، نفس البلد، اللي هم غير المؤمنين، تكفي بس حياتنا وأعمالنا. المستوى الثالث للكرازة نفس الجنس ونفس اللغة ونفس الدين، بس مش نفس البلد. يعني ايه؟ خدمة القرى تعتبر كرازة. ليه؟ أنا هنا عملت ايه؟ سبت بلدي ورحت مثلا المنيا ولا أسيوط ولا الأقصر، هي نفس اللغة، إنما أقصد مش مصر الجديدة ومش القاهرة، يعني حصل نوع من الخروج بره العالم المعتاد، فدي كرازة برضه. كرازة الناس الكالتشر بتاعهم مختلف، ما نقدرش نقول غير كده، ثقافتهم مختلف، أبسط مننا، يمكن بعضهم يعني أفقر مننا. أعلى مستوى للكرازة هي بقى أنك أنت تكسر كل الحواجز دي، لا نفس الجنس ولا الدين ولا اللغة ولا البلد. دي بقى اللي سمعنا عن فيجي أو أفريقيا أو غير كده. إذن كلنا كخدام لنا دور في الكرازة، يا إما بتتكلم مع واحد مسيحي مش متدين، يا واحد غير مسيحي، يا واحد في قرية بسيطة معلوماته الدينية بسيطة قوي بس الكالتشر مختلف، يا إما واحد مش من البلد دي خالص قابلته في الطيارة أو سافرت له أنت بلد تاني. زي ما قال سيدنا أمس رابين، مش هطول برضو، إن على الأقل أنا حطتهم ثلاث مداخل للكرازة. المدخل الأولاني مش هكتر لأن الحتة دي أنت سمعتوها من سيدنا، الكرازة الصامتة اللي هي الحياة القدوة. يعني في دكاترة راحوا أفريقيا مثلا ما يعرفوش يعملوا بايبل ستادي، ما يعرفوش يفتحوا الإنجيل ويتكلموا، إنما لأنهم دكاترة أتقياء، الواحد منهم كان بتاع ربنا يصلي ويحب الناس قوي، خلال 20 سنة المجتمع اللي حواليه كله سمع عن الكنيسة القبطية وبعضهم بقى نفسه ينضم ليه. الرجل ده ما فتحش بقه عمره بوعظة، إنما هو عمل إيه؟ هو كإنسان عايش حياة مسيحية وأمين في حياته، المنظر ده خلال كذا سنة عمل إشعاع. دي بنسميها الكرازة الصامتة. الصامتة مقصود بيها ما فيش وعظ، ما فيش تعليم، وبالتالي ممكن واحد يسافر ويعيش في بلد معينة ما يكونش مسموح له حتى يتكلم عن ربنا. وقت ما كان فيه شيوعية كان فيه ناس كتير تكرز الكرازة دي. الشيوعية لما كانت في روسيا أو في الصين أو كده كان فيه كارزين من النوع ده اللي هما ما يوعظوش خالص لكن عايشين، والناس تعرف سرهم بعد شوية ان هما كويسين قوي عشان مسيحيين. النوع الثاني من الكرازة هي الكرازة بالعمل، يعني اللي هي الرحمة أو المحبة. برضو سيدنا عرضها أن في بعض المشنز ما تكونش ناوية تتكلم برضو خالص، لكن تكون هدفها خدمة المعوقين، ومن خلال خدمة معوقين في بلد شيوعية تلاقوا الناس كلها عرفت الجماعة دول جايين يخدموا أولادنا المعوقين عشان المسيح بعتهم. يبقى ما وعظوش وما تكلموش وكل خدمتهم معوقين، إنما في الآخر الرسالة وصلت إن المسيح بتاعهم حلو قوي لدرجة سابوا بيوتهم وراحتهم وجايين نخدم. طبعا حط بقى خدمة مرضى، خدمة مستشفيات، خدمة مساجين، خدمة فقراء، خدمة اللي هي خدمة برضو غير تبشيرية، يعني لا يعلن عنها إن فيها وعظ، لكن من وراء الخدمة دي الناس حست إنه لا احنا كسبنا من الناس دي كتير قوي، والناس دول بيحبونا فعلا. اللي وراهم بقى الناس بقت هي اللي بتدور، واللي يدور يلاقي. المستوى الثالث والاخير هي الخدمة بقى الايه الكلامية او التبشيرية او التعليمية، الخدمة الناطق. فالكرازة اولا صامتة وعاملة ثم ناطق. ها، صامتة عاملة ناطق. وعلى فكرة ما ينفعش أي حد فينا ينطق من غير ما يعدي على واحد واثنين. لو حياتك مش مسيحية انسى انك تتكلم عن ربنا، كلامك ماسخ ملوش لازم. ولو ما بتقدمش محبة للناس برضو انسى انك توعظ ولا ترد على سؤال، ملهاش معنى ومش هتغير حد. ابدأ بنفسك خدمة صامتة بحياتك منظرك، وبعدين خدمة عاملة بحملك خدمتك للناس، وبعدين لو بقى في مجال ناطقة تتكلم. النص الأولاني اللي علينا في حفظ في إيديكم هو ده موضوعنا دلوقتي، هعرضه في نص ساعة. ودعا تلاميذه، النص ده في لوقا 9:1-6. هقرأ النص مرة واحدة وبعدين إيه همشي مع أفكار واحدة واحدة. دعا تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرض. وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. وأي بيت دخلتموه هناك أقيموا ومن هناك اخرجوا. كل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. أول نقطة مهمة، هل أنت مدعو للكرازة ولا لا؟ هل الموضوع بتاعك ولا نصكوا قاعدين ملين وبتقولوا إيه المقلب اللي خدناه ده؟ إحنا ملنا بالموضوع ده. في واحد ممكن يفكر كده، أنا فكر يقولوا لي الإيمان الصلاة التوبة حاجات ما اللي تنفعني دي، وأنا عارف أكرز عيالي لما أكرز في الصين. يجوز بتفكر كده، لا خلي بالك أن الدعوة دي ربنا بيحب يدعيها، لأن هتلاحظوا في النص التاني اللي هتحفظوه هندرسه برضو في وقت تاني أنه بعد ذلك عين الرب 70 آخرين. يعني ربنا لو كان قاعد على الأرض كان ابتدى بتنجر وبعدين 70 وبعدين 700 وبعدين 7000، ما كانش هيخلص. وده اللي بتعمله الكنيسة، أن هي عمالة تعمل إيه؟ تفوض ناس كارزين، وكل ما هذا العدد يزيد. إذن ربنا يسوع حط البذرة وسقاها وسبها لنا عشان نكمل الشغل. فإذا الموضوع مش واقف على الـ 12 ولا على الـ 70، لا ده موضوع احنا لازم ندخل فيه، الدور علينا دلوقتي. لما بيقول دعا الرب تلاميذه أعطاهم، الدعوة دي بتيجي ازاي؟ طبعا احنا عاوز اصارحكم، انتوا نصكم ناس بيحضروا معانا الكورس بالانجلش اللي هو الكرازة بالانجلش، ودول يعني بعضهم هيسافر فعلا بلاد تانية، ونصكم خدام الانبا برام المفروض اللي بيخدموا معانا في القرى والعشوائيات، فكلنا كارزين. انما هحط ثلاث علامات للمدعوين للكرازة. اول علامة استقرار الحماس. يعني ايه؟ كون واحد يطلع قرية مرة ويقعد عليها شهرين ثلاثة يكسل يطلع تاني، ده لسه بدري عليه، لسه ما استواش. انما في واحد بيطلع قرية وبعدين ايه يتحمس ويطلع الشهر اللي بعده او الاسبوع اللي بعده، وتيجي بعد سنة تلاقيه بنفس الحماس، حماسه ما اتطفاش. يبقى المدعوين ان هم يكبروا في الكرازة ويبقى لهم مستوى اعلى وربنا يستخدمهم يكسب بيهم نفوس كثيرة، أول علامة تميزهم في الدعوة استقرار الحماس. لأن الكرازة في الأول لها بريق، يعني أي حد يروح قرية ينزل معانا خدمة، جاي من أمريكا، جاي من أستراليا، جاي من عندنا، ينبهر في أول مرة. جميلة، خبرة لطيفة، وتدخل قرية وتشوف الدنيا الغلابة وتشوف العيال اللي بتجري، وبعدين عرقت بقى وتبهدلت وتعبت، تيجي على آخر اليوم تقول لا على كده كويس، كفاية اتفرجنا. يعني اللي هي الزو ابروتش اللي كان بيقولها مثلا، يعني زي كانك رحت جنينه الحيوانات. طبعا ده ما ينفعش، كارز. انما واحد كل ما ده قلبه بياكله وعاوز الحكايه تزيد جواه ومستخسر، يعني يوم في الشهر يقول طب ما يبقوا اثنين، طب ما يبقوا ثلاثه، طب يا ريت مره في الاسبوع، طب انا محبب عليا على طول، اهو كده احنا ماشيين صح. يبقى ربنا هيدعي اللي جواه حماس مستقر. تاني علامه أن الطموحات الأخرى تتراجع، الطموحات الأخرى تتضاءل. يعني إيه؟ الواحد يدخل الخدمة برضو يهمه بيته ويهمه منظره ويهمه فلوسه ويهمه شغله، بعد سنة المفروض بقى لو أنت هتبقى كارز تلاقي الطموحات التانية عمالة تقع لوحدها، الشغل مش بنفس الحماس الأولاني، أهو ماشي البركة، والعيال مركز وكل حاجة، بس ايه مش واكلين عقلك زي الخدمة. طب والصحة يا عم خليها على ربنا. طب ومنظرك والبرستيج والعربية وتغير الشقة وتدهن ايه وتعمل ايه، عمال الحاجات دي تنزل في مركزها، اهميتها عندك بتقل. دي معناها كويس، ده معناه انك انت تنفع تبقى كارز، ان الطموحات الاخرى بتتراجع. العلامة الثالثة الكارز وضوح الهدف. العلامة الثالثة ان كل مدى الهدف بيبقى واضح. يعني ايه؟ يعني الهدف كل مدى يملى عقلك قوي. الهدف اقصد بيه ايه؟ خلاص النفوس، خلاص النفوس يشغلك قوي، بقت عينك على كل نفس، بقت عاوز كل الناس تحب ربنا، وبقى الموضوع ده مسيطر على تفكيرك. يبقى تاني بقول في ثلاث علامات لاستقرار الدعوة او نمو الدعوة. الاول حماسك بيزيد مش بيقل. عارفين زي ما بنقول ايه؟ زي الخطوبة يا جماعة. الخطوبة ساعات نيجي في نص الخطوبة كده نقيمها بسؤال واحد، حماسك للموضوع زاد ولا قل؟ لو لقينا واحد بعد ما خطب بكم شهر ملوش نفس يتجوز، نقول له ايه؟ لما تتجوز اطلع من الموضوع. الطبيعي ايه؟ ان كل ما ده مشتاق يتجوز، انما بقت نفسه مسدودة لا. نفس الكلام، الكرازة نوع من الجواز، ارتباط بهدف للعمر. فاولا حماسك بيزيد ما بيقلش، او على الاقل مستقر. اتنين بقيت الطموحات بتتراجع. تلاتة الهدف بيلمع كل ما ده بيتجلى في نظرك، بقيت عايش فعلا عاوز تكسب ناس باي طريقة. دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة. نقطة مهمة قوي في فكرة الكرازة نقطة القوة. في قاعدة قالها بولس الرسول، قال ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. يعني ايه؟ فعلا اي حد خدم من اول القرية لغاية افريقيا لغاية فيجي، كل ما بعت وكان التحدي اصعب كل ما حسيت بقوة ربنا اكتر. عشان كده انا اقول لكم على قد خبرة محدودة بتاعتي، خدمة مدارس الأحد فيها قوة، بس خدمة القرية فيها قوة أكبر، وخدمة الكرازة برا مصر فيها قوة أكبر. مش لأن ربنا يعني مختلف، لا، ربنا هو هو، بس وانت محمي في بيتك، بتروح بيتك تاخد الدش التمام وتنام في التكييف، غير وانت نازل قرية وايه اتسلقت في الشمس وشربت شاي يعني مش عارف لونه ايه، ده مستوى احلى. غير لما تروح الفلبين ولا افريقيا تلاقي بقى تعابين وعقارب بيتمشوا حواليك. القوة هنا غير هنا غير هنا، هي ربنا هو هو، بس الحراسة وإيد ربنا تحسها مختلفة، إحساسك بيها هيزداد، فتحس إيدك بتلمس إيد المسيح فعلا، خبرة أنت ما دقتهاش مع أنك خادم قديم. يبقى هنا دعا تلاميذه أعطاهم قوة. ليه؟ لأن هما بيتمشوا حواليه وهو بيوعظ ما كانش فيه قوة، لكن لما راحوا القرية لوحدهم هيبعتهم اتنين اتنين، حسوا بقوتهم. يبقى نقطة مهمة في الكرازة ان كل ما عاوز تدوق قوة ربنا ما تخافش انك تبعد وتتعب اكتر. يقول عن المسيح له المجد الكتاب كل الجموع طلبوا ان يلمسوا لان قوة كانت تخرج منه. هذه اللي انت هتحسها وانت بتتمشى مع ربنا في اي بلد. بعد كده يقول اعطاهم قوة وسلطان، انا بساعدكم في الحفظ كلمة كلمة اهو، سلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض. احنا مش منتظرين ان انتوا تعملوا معجزات، مش عاوزينكم تعملوا معجزات، لكن هتحس بكلمة سلطان برضو لما تخدم وانت مالكش غرض غير ان الناس دي تعرف ربنا، وتكون مالكش سلطان في الكلام. يعني ايه؟ كلامك بطبعه غير مؤثر، تفاجأ انك انت بتاع كلام غير مؤثر بقيت مؤثر. ايه الحكاية؟ ده سلطان، ده بقى ده سلطان خدته لانك دخلت بيته وغصب عنك لازم تقول كلمتين مع انك مش بتاع كلام، هنا في سلطان. وبعدين تلاقي مشكلة وتقول انا عمري ما دخلت في حل مشاكل، تقف تصلي وانت خادم عادي وجديد على الشغلة، يقول لك بعد ما صليت الدنيا هديت. الله، ايه ده؟ مش انا يعني خالص. ايه، ما هو مش انت، بس هو ده السلطان، ما هو اللي هيشتغل الشغلة دي هياخد الامتيازات دي، هياخد القوة وهياخد سلطان على جميع الشياطين. السلطان ده هيفيدك انت في حياتك الشخصية. ليه؟ لانك انت بقى الشيطان عامل لك حساب. السلطان ده هيفيدك في حياتك الشخصية، انت هترجع بيتك هتلاقي نفسك عندك سلطان على ارادتك اكتر من الاول، عندك سلطان على كسلك، عندك سلطان على عقلك، على لسانك. إذا أنت خدت السلطان من أجل المهمة اللي أنت نازلها، لكن ده كمان ينعكس على حياتك الروحية وحياتك الشخصية في نفس الوقت، بقى السلطان ده باين قدام الناس وبقيت مؤثر. يقول بعد كده وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. كلمة إرسالية جاية من كلمة أرسلهم، مشينري اللي هي الكلمة الكبيرة بتاعت الشغلة دي، اسمها إرسالية يعني أرسلهم. بدال المسيح اللي باعت، يبقى في أربع أسئلة المفروض تسألها ربنا وانت نازل: فين، امتى، ايه، ازاي، where، when، what، how. فين هنروح يا رب؟ يبقى ربنا اللي بيحدد. امتى هنروح وهنقعد قد ايه وقت؟ امتى هنرجع؟ برضو ربنا اللي هيحدد. هنعمل ايه؟ برضو ربنا اللي هيحدد. وفين وازاي؟ برضو ربنا اللي هيقول. يعني اللي ماسك الشغلة دي ربنا، فانت ما ينفعش تدخل الإرسالية او الخدمة دي من غير ما تصلي كويس، لانك لما تصلي كويس هتلاقي امين الخدمة بيقول لك تيجي معانا السودان، تيجي معانا مش عارف زيمبابوي، فتعرف ان ده ربنا اللي بيقول مش انت ولا اي حد. وبعدين نقعد قد ايه؟ عندك استعداد تقعد قد ايه؟ وبعدين هتلاقي ربنا هو اللي بيرد على السؤال ده. خليها شهر، طب خليها ثلاثة، طب خليها كذا. وبعدين هتعمل ايه؟ انت مش عارف هتعمل ايه، هتفاجئ انه بيتحدد لك هتعمل ايه. طب هتعمله ازاي؟ برضو هتتعلم. إذن لما أرسلهم هم ما كانوش لسه خدوا إعداد خدام من النوع المفصل يعني، لكن ابتدى يبعتهم ويجاوب على كل الأسئلة دي. جابهم كده قال لهم مثلا توما ومتى عليكم القرية اللي اسمها كذا، طب هنروح امتى؟ تروحوا دلوقتي ترجعوا لي بعد 3 أيام مثلا. طب هنعمل ايه؟ هقول لكم تعملوا ايه. هيجاوب دلوقتي ربنا يسوع. يبقى دايما بدل هتطلع خدمة قرية او خدمة بره كرازية يعني، لازم بتسأل فين امتى، وامتى دي تتضمن الفترة اللي المفترضة لغاية ما ترجع، وهتعمل ايه وهتقول ايه ورايح ليه. الموضوع الأساسي أرسلهم لام التعليل ليكرزوا بملكوت الله. يبقى الموضوع الأساسي اللي احنا بنخدم فيه بنتكلم فيه هو الملكوت. احنا مندوبين عن ملكوت السماوات، احنا بتوع دعاية الملكوت. فلو اتكلمت في أمور أرضية تبقى كارث فاشل. لو كل اللي يهمك بس حاجات أكل وشرب تبقى كارث فاشل، مع انها مهمة، احنا قلنا انها ضرورة، لكن لازم يكون انت عارف انت رايح ليه. انت رايح تنقل الناس دول من ايد الشيطان لايد المسيح، تدخلهم في الملكوت، يطلعوا من ملكوت الدنيا لملكوت السماء. حتى لو شايف المهمة دي صعبة قوي ما تنساش القوة والسلطان اللي معك. لكن انت ببساطة رايح تاخدهم من الملكوت بتاع الدنيا، دول ناس في الدنيا ملك الدنيا شغلهم أكل وشرب ولبس وفلوس وبالخطايا بقى كلها اللي حواليهم. عاوز تغير دنيتهم، عاوزهم يبقوا أعضاء في الملكوت. وبالتالي انت بتتكلم دايما عن المسيح الملك، المسيح اللي يدخل حياتهم كملك يبقى مسؤول عنهم ويبقوا بتوعه، مملكتي ليست من هذا العالم. بتتكلم عن الحياة الجديدة، better life، حياة أفضل، بتقدم لهم حياة مختلفة، حياة فيها صدق، فيها طهارة، فيها بساطة، فيها حب، فيها غنى، بتقدم لهم الأبدية. ناس كتير قوي مش حاطة دماغها ان في حياة اخرى، بما فيهم مسيحيين عايشين حوالينا، فكرة حياة اخرى دي مش على بالهم. طب ما انت تبقى بتكرز، بتقول له الله انت كل همك كم سنة اللي هتعيشها، انت ناس ان في ملايين من السنين مستنياك. اذا ككارز انت دايما دماغك في الحاجات دي، الملكوت اللي اسمه ملكوت السماء، الحياة الأفضل اللي هنا اللي تدخله على حياة أبدية طبعا أفضل. قال لهم بعد ما قال لهم ارسلهم ليكرزوا ملكوت الله ويشفوا المرضى. أنا عديت على يشفوا المرضى دي عشان إيه؟ أنا ما يهمنيش الحقيقة المواهب في الخدمة. في الكرازة هتكتشفوا أن المواهب أرخص حاجة، إنما التعب والحب والصلاة هي أغلى حاجة. اللي يغير الناس مش المعجزات صدقون، اللي يغير الناس التعب والحب والصلاة. التحذيرات بقى، ربنا يسوع اداهم مجموعة تحذيرات، قال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا لا مزود لا خبز لا فضة، لا يكون للواحد ثوبان. هي بالبلدي معناها ايه؟ لا تعول الهم، ما تحسبش كتير للكرازة. بالرغم ان الواحد ابتدى يقرا كتب لقى القصه ايه ماشيه بالورقه والقلم زياده، وبعدين ابتديت اقفل واقول لا مش عارف العب اللعبه دي. حكايه بالورقه والقلم مطلوب بقى نعمل فند مش عارف قد ايه ونحط خطه شكلها ايه، صحيح ترتيب الافكار كويس بس ما تمشيش بالورقه والقلم. فعلا ما تمشيش بالورقه والقلم. ليه؟ شوفوا ربنا يسوع ابتدى بناس معهمش ولا مليم، ومش عارفين هياكلوا النهاردة فين، عشان يدوقوا يعني ايه ربنا مسهل ومرتب كل خطوة. بعد كده قال لهم اعملوا حساب اكلكم قبل ما يمشي من الارض. قال لهم بصوا انا اول مرة قلت لكم ما تاخدوش، خدوا معاكم. لكن هو في الاول كان يهم ربنا يسوع يعلمهم ما تعولش هم اي حاجة على الارض، تعول هم الحاجات الروحية، هتصلي امتى، هتقدم الانجيل ازاي، هتقرب تعرف الناس ربنا ازاي. انما تفكر هتاكل هيجي لك الاكل، هتفكر تروح من بلد لبلد ازاي هيجي لك الترانسبورت النقل لغايه عندك، سيبها لي دي. ودي من اجمل خبرات الكرازه، انك تلاقي تسهيلات بتيجي غريبه جدا ومحسوبه بمنتهى الدقه، لان كلام ربنا قد كلامه، فبيقول لا تاخذ مزود ولا فلوس ولا تبين، يعني ايه، حتى مش هتلحقوا تعرقوا، يعني هتلاقوا كل حاجة ماشية بتسهيلات. كمان معناها لا تثق في قدرتك، اوعى تثق في قدرتك. يعني في مثل بلدي ما ينفعش خالص في الكرازة، المثل بتاع ايه، على قد لحافك مد رجليك. لا انا مش عارف اقوله ازاي، بس انت مد رجليك زي ما انت عاوز، واللحاف هيجي ويغطي الواحد. فحطوا لها انتوا مثل بقى، لكن ما فيش بقى بطريقة الدنيا على قد لحافك دي. كمان معناها ما تحسبش زيادة وما تحبش القنية. من الحاجات اللي تعطل اي كارز ان مقتنياته، طول ما محرص قوي على حاجاته تلاقوه مش عارف يمشي، مش عارف يتحرك. طول ما تقيل بالشيلة بتاعته تلاقوه بطيء في خدمته. كل لما كان الواحد متجرد كل ما كانت خدمته أنجح. متجرد يعني إيه؟ أي نومة، أي أكلة، أي حاجة، كله يمشي. كل ما وصلت للحتة دي كل ما كنت خادم حلو، ربنا يشتغل بيك بسهولة. في واحد لأ، النومة لازم تبقى بالطريقة دي، والأكلة لازم تبقى كده، والجو لازم يبقى كده. ده خليه في مدارس الأحد، ده مش هينفع كارثة، مش هينفع يطلع بره مدارس الأحد، ده لو كمل في مدارس الأحد. فما تهتمش بالمقتنيات لأنها معطلة. كمان فكرة التحذيرات دي، اوعى تنشغل بحاجة غير الهدف. لما بيقول لا تحمل شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة ولا، معناه ايه؟ مفيش حاجة شغلاك الا النفوس دي، ازاي تعرف ربنا؟ انسى بقى اي حاجة تاني، الباقي ده هيجي لغاية عندك. بقيت كلام ربنا ايه؟ اي بيت دخلتموه هناك اقيمه ومن هناك اخرجوا. ليه ربنا ما سابهمش يتنقلوا من بيت لبيت؟ ببساطة كده، الضيافة ساعات تعطل الخدمة. لو دخلنا في حتة ضيافة زيادة، بقوا هنا يتغدوا هنا وهنا يتعشوا بتاع، دي على فكرة معطلة للخدمة. إنما لما يكون بيت واحد، خليكم معنا يا شباب، بيت واحد دخلته وقعدت فيه، أول يوم هيضيفوك، تاني يوم خلاص بقى لقمة بجبنة زيك زي غير الموجودين، ما مش هيقدروا يضيفوك على طول، فأنت كده ما بقيتش ضيف. الحاجة التانية، البيت اللي قبلك واستضافك ده غالبا كنيسة المستقبل، وده كان فكر المسيح دايما. أي بيت ابتدى ده معناه أنه ده أطيب شخص وأكثر شخص قلبه مفتوح، يبقى ده المستقبل، يبقى هو ده اللي اختاره ربنا، الخميرة اللي هتخمر العجين كله. يعني في فيليب نسمع في سفر الأعمال، استضافتهم واحدة اسمها ليديا، وإيه، وضغطت عليهم، يقول ألزمتنا، يعني نظام بقى إيه، يعني مش عارف تقطعني ولا إيه، تعدمني، أيوة تعدمني لو ما كنتش تدخل عن. فلما قالت تعدمني بولس فهم هي ده البيت المختار اللي إيه ربنا اختاره، وفعلا بيت ليديا ده بقى إشعاع لفيليبي بعد كده. فربنا بيبقى محدد لك مين البيت الغلبان اللي هيستضيفك، اللي منه هتبقى الكرازة بعد كده. بعد كده يقول كل من لا يقبلكم اخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار عن أرجلكم شهادة عليهم. ليه ربنا قال التحفظ ده، حكاية انفضوا الغبار؟ ده معنى ان مش كل كرازة هتنجح بسهولة، هتدخل بلاد هيرفضوك، هيطردوك، هيعملوك وحش، تروح بقى وتقول مش هلعب، لا دي مش لعبة، ده شغل. انفض الغبار، اول معناه انفض اليأس والفشل. لو تعرضت لفشل جزئي، ما نجحتش في قرية، ما لقيتش حد بيسمع لك، الناس ما استقبلوكش حلو، ما اكمل، كمل، ده المسيح قال كده، هيحصل كده. انفض الغبار يعني قول مش مهم، ما حصلش حاجة، نشتغل في اللي بعده. ولما تقروا سفر الأعمال تلاحظوا كده أن بولس في بلاد كانت بتقفل في وش المسيح له المجد، في بلاد كانت بتقفل في وش، لما كان داخل السامرة فاكرين، وبعدين ايه ما رضيوش يستقبلوه خالص، لدرجة يعقوب ويوحنا اتغاظوا وقالوا له نطلب ننزل نار، قال لهم انتوا بتقولوا ايه، نشوف اللي بعدها وخلاص. فانفضوا الغبار، يعني ما تستسلمش ابدا للفشل ولا اليأس. كمان انفض الكآبة والكراهية. ممكن الواحد يتغاظ من الناس، يقول في باله يعني انا جاي لكم من اخر الدنيا عشان اعرفكم المسيح بدل ما تروحوا جهنم. لا، ما ينفعش الروح دي، الروح دي ما تنفعش، ده كده انت مليان غبار، ما تنفعش. لا، انفض الغبار، لانه يمكن تتعرض لموقف مهين او مسيء. لازم اوعى قلبك يتوسخ، لو قلبك يتوسخ القوة راحت، القوة راحت، النعمة راحت، يبقى مش هتلاقي نفسك بتشتغل لوحدك. فانت مش عاوز الغبار يعلق بنفسك، شوية فشل زعل مع حد، لا لا، احنا اكبر من كده. كمان انفض الافكار الغريبة او العدوى. يعني ايه ده؟ انت ممكن مسافة ما تقعد اسبوع ولا اسبوعين في الصين، بدل ما انت تعرفهم ربنا يعرفوك ابليس، فخلي بالك انت تنفض لهم ابليس وتمشي. يعني لو رفضت انت وانت خارج، تأكد انك انت لم يعلق بك شيء من المجتمع ده، ما تعلمتش منهم حاجة وحش. اذا ما كنتش سبت لهم حاجة حلوة، اوعى تكون انت خدت حاجة وحش. انت رايح تعديهم بالحب، اوعى يعدوك بحاجة وحش. فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية، يبشرون ويشفون في كل موضع. يبقى ربنا دربهم. خلي بالكم هما كانوا عايشين مع المسيح فترة قبلها، دي التلمذة، ده الإعداد. بعد كده خرجوا. تعبير الجميل اللي قاله سيدنا برضو، حكاية الخروج جغرافي وخروج ثقافي. خرجوا يعني ايه؟ هتروح حتة ما رحتهاش قبل كده، وهتروح لناس مختلفين بس بشر محبوبين عند ربنا، وربنا عاوزهم في السماء عينه فيهم. فده بقى ده تفكيرك. لما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية، كل قرية تفكرنا بتاعت اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. عاوزين نوصل في يوم من الأيام ان كل قرية لها ناس، لها خدام عندنا. طب يقولوا ايه بقى؟ يبشرون. كلمة يبشرون دي اللي طلعت منها كلمة انجيل. انجيل يعني بشارة، خبر مفرح. فكلمة انجيل معناها كلنا كناس بنتبع الانجيل كلنا عندنا خبر حلو بنقوله. فانت رايح للناس تقول خبر حلو، اوعى تكون داخل للناس مكشر او داخل تزعق. انت داخل تقول ربنا بيحبكم، وربنا بيعرض عليكم السماء، وربنا جه لغاية الدنيا دي عشان يفديكم، واحنا كمان بنحبكم، وكنيستنا مستعدة تستقبلكم، وهكذا. يشفون. ايه بقى دورك في الشفاء؟ مع البشارة في شفاء. ان لم يكن جسدي لابد ان يكون روحي. يعني ايه دورك ككارز؟ انك تشفي الناس من امراض روحية، واحيانا نفسية واحيانا جسدية، انما اهم حاجة امراض روحية. واحد عايش بيكره، دي رسالتك، قل له مش هتقدر تقبل الخلاص اللي جابه المسيح وانت بتكره. ربنا يسوع بيحبك وانت ما فيش حد فينا يستاهل وفدانا، خلينا نحب بعض. يبقى انت بتشفيه من الكراهية، بتشفيه من الزنا، بتشفيه من الطمع، بتشفيه من العنف. يبقى ده دورك ككارث، بيتغير طبعه. عشان كده الموعوظ لابد ان نتأكد من نقطتين، ايمانه وتوبته قبل ما يتعمد. مش كفاية انه صدق ان المسيح ربنا، ومش كفاية انه قبل ان الكنيسة فيها اسرار، لازم يبان عليه تغيير قبل ما يتعمد. بيرفض حياته الاولى، بيخف عشان يتعمد. لقى 9 اخر عدد نمر 10 يقول لما رجع الرسل. دي مش عندكم في النص الحفظ، بس انا بوريكم ان في حاجة اسمها فولو اب. طلعوا القرى ورجعوا، ما نعرفش بعد قد ايه، بس غالبا خدت كذا يوم. لما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا، فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيد. هنا فكرة بقى المرجعية، رجعوا يعني ايه؟ لازم ترجع للمسيح وللكنيسة اللي بعتتك، لازم تقدم حساب. بولس الرسول نفسه كان بيرجع للآباء الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا، بعد كل رحلة تبشيرية كان يرجع لأنطاكيا يحكي لإخواته الكبار. إذن هنا لازم يكون في مرجعية، ما عندناش حد يكرز ما يعني كده إيه منه فيه كده لنفسه، لا لا، لازم ترجع وتحكي تقول إيه اللي قبلك وإيه اللي حصل عملت إيه. وهنا يجي موضوع الأمانة والتقرير، إنك أنت بتعمل زي ريبورتينج، بتقول قبلنا كذا وعملنا كذا وغلطنا في كذا ونجحنا في كذا. وبعدين شوفوا بقى ربنا يسوع أول ما رجعوا له ما كانش مهتم بالتقرير بقدر ما كان مهتم بالشحن. قال لهم تعالوا بقى إيه، نقعد على رواقة كده ونيجي الأنافورة ونصلي ونبعد عن الناس شوية. نبعد عن الناس ليه؟ عشان أنتوا الشحن فضي منكم، أنتوا طلعتوا وقابلتوا الناس وتكلمتوا، تعالوا اقعدوا معايا بقى شوية. يبقى لازم بعد كل جولة تبشيرية، كل مأمورية، لازم يبقى لك فترة كده تتشحن فيها وتختلي فيها. إذا كان ده مهم لينا كخدام، بالأولى للكارزين اللي بيبعدوا عن الكنيسة الأم فترات، لازم يرجعوا يتشحنوا مرة تانية. كده نبقى عرضنا النص الأولاني، أتمنى كلكم تحفظوه. تفضلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك.